السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الدعوات، قال في كتاب الدعوات: باب منه. حدثنا إبراهيم بن يعقوب والجوزجاني الثقة أنه قال: حدثنا عمرو بن عاصم، هو عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع صدوق، أنه قال: حدثنا عمرو بن عاصم أنه قال: حدثنا حماد بن ثابت عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة رضي الله عنها عن أبي سلمة أم سلمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، هو تصديقه في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصاب أحدكم مصيبة، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها، أجر يأجر أجرني فيها. بعض الناس يقتلون أجرني فيها وهو خطأ، فأجرني فيها، أجر يأجر معناه يعطي الأجر. قالت إحداهما، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك على أنت أنت قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين تستأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ألا أن تأجرني ثمانية حجج. فأجر ياجر بمعنى يكون أجيرا له، وأجر ياجر بمعنى أعطاه أجرته. فأجرني فيها، أي آتني الأجر فيها يا رب العالمين، وأبدلني منها خيرا، منها خيرا. إذا كانت مصيبة يعني قد مكروهة، فأبدلني خيرا، والخير منه لا شك فيه الذي فيه خير. وإذا كان هناك موت أو شيء أيضا، فأبدلني خيرا منها. فلما احتضر، يعني إذا مات ابن أحد زوج أحد، فتقول الزوجة أيضا: اللهم أبدلني خيرا منها. لماذا؟ لأنه جاء في رواية أخرى عن أم سلمة: لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب الأجر عند الله، ودع الله تعالى أن يبدلك خيرا منها. فكانت تقول في نفسها: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ يعني كانت ما تقدر أن تفهم أن أحداً من الأزواج تحصل وهو خير من أبي سلمة من عامة الصحابة، وما كان بالها أن النبي صلى الله عليه وسلم يضمها إلى نفسه. فأجرني وأبدلني منها خيراً. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلف في أهلي خيراً مني. فلما قبض قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. فأجرها الله فيها بحيث قد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل الخاطب فقال قالت: إني امرأة مصبية ويعني ذات أولاد وذات الصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الصبيان فالله لهم. يعني كأنها ما كانت تريد أن يكونوا عند حول النبي صلى الله عليه وسلم صبيانها ويزعجوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمها إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا ما آتى الله تبارك وتعالى زوجا خيرا من زوجها أبي سلمة رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد. نعم، فالإنسان ينبغي أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ولو أنه يشاك شوكة فله فيه أجر إن شاء الله إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ثم قال الترمذي رحمه الله: باب أنه قال حدثنا، قال حدثنا يوسف ابن عيسى. أما من لطائف الإسناد، في الإسناد السابق أكثر الرواة قد سرها بالتحديث، أيضا من رواية الأهل عن الأهل أو رواية أهل البيت، عمر بن أبي سلمة يروي عن أمه وأم سلمة، وهي عن أمه أم سلمة، وأم سلمة تروي عن أبي سلمة زوجها، وهي رواية الزوجة عن الزوج، وبالعكس أيضا يوجد هذا، وهذا له قوة في أن في الحديث، لأن أهل البيت أو كما قالوا بلدي الرجل عارف بحديث بلديه، فأهل البيت بدرجة أولى. قال حدثنا يوسف بن عيسى وهو ابن التبع ثقة، أنه قال حدثنا الفضل ابن موسى، أو يوسف بن عيسى ابن دينار المروزي، ليس ابن التبع هذا، وهو بطبقة شيوخ الترمذي، وهو من شيوخ الترمذي أيضا، وهو ابن دينار المروزي، أنه قال حدثنا الفضل ابن موسى وهو السيناني ثقة، قال حدثنا سلمة ابن وردان عن أنس بن مالك. سلمة ابن وردان هذا ضعف في حفظه، ضعيف، سلمة ابن وردان الليثي ضعيف في حفظه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت، الحديث بإسناده ضعيف، ولا شك أنه إذا أعطي الإنسان العافية في الدنيا والآخرة فقد حيز له كل الخير، وهذا له روايات أخرى صحيحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. فهذا فيه الخير كله. فنقول إنه بالقصة هذه الرواية لم تثبت، لكن طلب العفو والعافية والمعافاة فقد جاء بأسانيد صحيحة في عدة روايات. نعم، واللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي نحن طلبة العلم أن نرتبها على أنفسنا صباح مساء خاصة، وينبغي ألا نهمل. إن كان يهمل الناس بجهلهم وما بلغوا إلى هذه الأشياء فأنتم قد بلغكم حديث رسول الله، وينبغي ألا تهملوا، بارك الله فيكم. ثم قال الترمذي رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث سلمة ابن وردان، وكونه حسنا يدل على أن له طريقا، لكن حسنا غريبا، لا لو كان حسن فقط، لكنه قال غريب. فإذا لم توجد إلا طريق سلمة ابن وردان هو ضعيف، فيكون الإسناد ضعيف وسياق المتن يكون ضعيفا، وقد جاء هذا معناه في حديث صحيح. ثم قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، أنه قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي، هكذا الضبعي بضم الضاء وهو ثقة لكنه يتشيع أو صدوق كان فيه تشيع عن كهمس. أما التشيع في الرواة في القديم كان في كثير منهم وكان ليس معناه أنه كان يترفض، فالترفض هو تكفير الصحابة أو أنهم ظلموا عائشة رضي الله فاطمة رضي الله وعليا، وقد رأيت في كتاب كتبهم قالوا إن عليا رضي الله عنه هو الخليفة هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن في كتب العقائد عندهم قالوا نؤمن بأن عليا رضي الله عنه هو الخليفة خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل، ومن جاء قبل علي رضي الله عنه فهم ظلمة. نعم، فعقيدتهم هكذا، لكن التشيع بمعنى فضل علي، وكانوا يرون أنه أفضل من أبي بكر قولا فقط، وليس معناه أن الصحابة ضلوا حينما استخلفوا أبا بكر وعمر وعثمان، لا، إنما كانوا يرون أنه أفضل من أبي بكر وغيرهم. وهذا قد يكون منسوب إليه أيضا لبعض الكلمات صدرت منه، ولذلك في احتياط العلماء يعني يحتاطون بهذا، قال رمي بالتشيع، وفي بعض الأحيان يقول يتشيع باليقين. نعم، وابن الذهبي يذكر بعض الشيعة قال لو كانت الشيعة كلهم مثله لقل شرهم، يعني كان يفضل عليا رضي الله عنه ما اعتراف فضل الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم أجمعين، لو كانت الشيعة كلهم مثله لقل شرهم. أما الآن فلا يوجد الشيعة في العالم، لا يوجد الشيعة في العالم، كلهم روافض لا شك فيه. نعم، هذا كأنه باليقين، إذا قالوا صدوق يتشيع فيكون ثبت لديهم أنه كان يفضل عليا رضي الله عنه، وليس معناه أنه يرفض أبا بكر وعمر ولا يعترف بفضائلهم وخلافتهم، يصححون خلافتهم. أما الروافض فيجعلونهم غاشمين ظالمين إلى آخره، والله المستعان. على كل حال، حدثنا جعفر بن سليمان الضبي وهو صدوق يتشيع عن كهمس بن الحسن، كهمس بن الحسن التميمي القيسي ثقة، عن عبد الله بن بريدة بن الحسيب التابعي الجليل، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، أرأيت أخبرني إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الحديث صحيح، لكن هل هي تعلم أن هذه الليلة إن علمت أي ليلة ليلة القدر، هل مقصود منها أنها لا تقول هذا الدعاء المبارك إلا إذا علمت أنها ليلة القدر؟ ليلة القدر قد أخفاها الله تعالى للحكمة، وفيها أقوال كثيرة، وقال بعضهم أرجى أن يكون 27. فالمقصود منه إن علمت أي ليلة القدر، يعني ماذا أقول في ليالي العشرة الأخيرة التي يكون فيها ليلة القدر، وليس معناه بالتعيين تعرف أن هذه الليلة 25 26 ليلة القدر فأقول فيها، إنما المقصود منها قطعا أنها إذا تحرت ليلة القدر وطلبت فماذا تقول فيها؟ فقال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فإذا عفي الإنسان وغفر ذنبه فقد جمع له كل الخير من عند الله تبارك وتعالى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا عبيدة ليس عبيدة، هو شكل لكم عبيدة وهو خطأ، عبيدة بفتح العين ابن حميد وهو الضبي الليثي صدوق ربما أخطأ، أن يزيد بن أبي زياد، يزيد ابن أبي زياد هذا معروف أنه كان قد ضعف لكبر سنه واختلط اختلاطا شديدا، ولم يميز حديثه من صحيح حديثه أو ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ولذلك ضعيف. يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث الحاشمي ثقة، عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل قال سل الله العافية فمكث أياما ثم فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة سل الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم والعافية بمعنى أنها كل أمره يكون على ما ينبغي أن يكون فيكون في عافية في جسده في عافية في عقله في عافية في ماله وأهله لا يصابون بشيء من مكروه. فصل الله العافية في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أيضا العافية أن ينال رضا الله تعالى ويدخل جنته. هذا الحديث بإسناده هنا يكون ضعيفا ضعيفا لأجل يزيد بن أبي زياد، لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى عند البخاري في الأدب المفرد وعند الإمام أحمد، وإسناده عند الإمام أحمد فيه راو لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، فهو مقبول إن شاء الله. يقوي هذه الرواية بلفظ يا رسول قال يا رسول الله علمني شيئا أسأله، قال يا عم قال أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، قالها ثلاثا ثم أتاه أي ابن عباس رضي الله عنه عند قرن الحول فقال له مثل ذلك، يعني اسأل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فبهذا الطريق الإسناد يكون حسنا لغيره. وطريق ثالث عند الإمام أحمد عند البخاري في الأدب المفرد فيكون إما حسنا لغيره أو صحيحا إن شاء الله بالاجتماع الطرق هذه. قال أبو أينام هو هذا جاء الكلام عليه يقول هنا نعم وكان حق الجامعة بالفاء وتوقب بأن داوى النسخ من قلم الناسخ ليست بالصحيحة. نعم هكذا جاء في يقولون أنه جاء فيه اللهم إنك عفو فقط، بعض الروايات جاء عفو وجاء في هذا أيضا بهذا اللفظ كريم فجاز أن يزاد وزيادة الثقة إن شاء الله بدون موجود هو بدون نعم، لكنه جاز أن يكون إن شاء الله كلاهما صحيح الله يبارك فيكم. نعم فإذا الحديث هذا حديث عباس رضي الله عنه حسن لغيره هنا وصحيح من طرق أخرى أيضا. نعم قال وذكر على يزيد بن أبي زياد القرشي الحاسمي كان يعني كبر واختلط ولم يتميز فترك حديثه، يعني لكن القول العادل فيه أنه إذا جاء من يوافقه ضعيف معتبر به. نعم ثم قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قاسم بن دينار كان يلقب بالطحان ثقة، أنه قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي وهو السلولي، إسحاق بن منصور الكوفي السلولي وهو ثقة أيضا، عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر، هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة المليكي ضعيف في حفظه، عن موسى بن عقبة صاحب المغازي ثقة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية، ومداره على المليكي هذا عبد الرحمن بن أبي بكر وإسناده ضعيف ويكون إن شاء الله حسنا لغيره ما الأحاديث السابقة، لأن أحاديث السابقة قل أنه قالها ثلاثا قال عند القرن أيضا قال مثل ذلك، فيكون أسوال العافية عامة يكون صحيحا في هذا بهذا إن شاء الله بهذا المعنى فالإسناد وإن كان ضعيف لكنه يكون حسنا لغيره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي بهذا السياق. ثم قال: باب حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا إبراهيم بن عمر. إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير هو إبراهيم بن عمر بن مطرف ابن أبي الوزير الحاشمي المكي ثقة، أنه قال حدثنا زنفل ابن عبد الله أبو عبد الله، زنفل ابن عبد الله أبو عبد الله، هذا ضعيف. قالوا زنفل ابن عبد الله ابن شداد ابن أبو عبد الله ضعيف. عن ابن أبي مليكة هو نفسه عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، أنا عائشة رضي الله عنها، أنا أبي بكر رضي الله عنه. فإذا في هذا الإسناد ضعيفان متتابعان، زنفل ابن عبد الله وابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن لا عبد الله ابن أبي عبد الله غير عبد الرحمن ابن أبي بكر، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة تابعي معروف ثقة. أنا عائشة أن أبي بكر رضي الله الصديق رضي الله عنه أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال: اللهم اخر لي واختر لي. بهذا اللفظ بهذا السياق هذا الحديث ضعيف ولم يوجد له متابع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل، وهو ضعيف عند أهل الحديث ويقال له زنفل ابن عبد الله العرفي، كان يسكن عرفات ولذلك عرفي، وتفرد بهذا الحديث ولا يتابع عليه بهذا التفصيل. قال: فإذا إسناده يكون ضعيفا، ولكن يعني يغنيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث الاستخارة: إذا أهم أحدكم أمر فليش من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أسألك إن اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه أن هذا الأمر أي أمر يعني يبدأ بعمل من الأعمال التجارية وكذا، يريد الزواج، يريد زواج ابنه، يريد زواج بنته أو كذا، كل هذا اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة عمري وعاجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي وفي عاقبة عمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان. نعم، فهذا هو الاستخارة، ويجوز للإنسان أن يقرأ من غير صلاة أيضا، فيكون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا قال: اللهم اخر لي واختر لي. وإن كان ضعيفا لكن الحديث السابق معناه صحيح وبهذا المعنى. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال حدثنا حيان بن هلال الباهلي ثقة، أنه قال حدثنا أبان حبان ولا حيان حبان 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 أي نعم حبان هو أظن نعم حبان بن هلال الباهلي ثقة، أنه قال حدثنا أبان هو ابن يزيد العطار، هكذا قال أبان بن يزيد العطار وهو ثقة، أنه قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير التابعي الحنفي، نعم من بني حنيفة، أن زيد ابن سلام ابن أبي سلام، وهو أبو سلام هو ممطور الحبشي، أن زيد بن سلام وهو ثقة حدثه أن أبا سلام حدثه أيضا وهو ثقة أن أبي مالك العشاري الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء شطر الإيمان، الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. الوضوء شطر الإيمان، الإيمان العمل داخل في الإيمان، ما هو كذا؟ الأعمال جزء من الإيمان، ولذلك الوضوء هو العمل، جعله النبي صلى الله عليه وسلم جزء الإيمان أو نصف الإيمان، لأن الوضوء لا يتوضأ إلا مؤمن ولا يداوم عليها إلا مؤمن، فيكون ومفتاح الصلاة أيضا، والصلاة أهميتها عند الله بعد الشهادتين. فبذلك شطر الإيمان نقول نصف الإيمان أو جزء من الإيمان ومن شعب الإيمان، لأن الإيمان شعب، الإيمان 74 شعبة، فيكون الوضوء من شعب الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، وهو الحمد لله والشكر على ما أنعم وعاتى الإنسان، فهذا تملأ ميزانه يوم القيامة. ولذلك كل ما أكثر الإنسان يكون هذا ثقيلتان أو ثقيلة في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فالحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله، هذه أشياء خفيفة لكنها حتى قد يكون الإنسان يؤدي كل الفرائض ربما يغفل عن مثل هذه الأشياء، وما يدري المسلم أن أعماله أو أن فرائضه قد أداها بكاملها. لا، لابد أن يكون دائما على ذكر الله تعالى وحمده وتسبيحه. والحمد لله تملأ الميزان، نعم، إن الله تبارك وتعالى بعدله يقيم الميزان يوم القيامة ليعلم الإنسان بنفسه مقدار عمله، وليس كما يقول المعتزلة وغيرهم أن الميزان لا يحتاج إلى البقال كما قالوا سبحانه، ولا يؤمنون به، وقد فتحوا باب إنكار السنة كثير منهم بمثل هذه الأقوال، قالوا هذا من الحديث وهو من خبر الواحد، ولا يكون تكون العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، وهكذا فتحوا باب إنكار السنة في الحقيقة. ويوجد أيضا في وصول فقه بعض المذاهب قواعد عليها ذمة فتح باب إنكار السنة، نعم، أشياء كثيرة، يعني لو رأيت أنهم يدفعون بالتي هي أسوأ أن هذا خبر الآحاد ولا يقام من معنى الآية، والآية متواترة لا تخص ولا توضح ولا كذا، كلام من هذا النوع، وهو خطأ، قد تركوا بهذا قوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، آية تركوها، ما جعلوا حديث رسول الله بيانا لكتاب الله والذكر المقصود منه كتاب. الحاصل على كل حال، فالله تبارك وتعالى يقيم الوزن بالميزان، يقوم بالميزان إن شاء الله، يقيم الميزان لوزن أعمال الناس، فتوزن أعمالهم وتوزن بطائقهم ويوزن الرجل نفسه، الرجل نفسه يوزن، لأن الأعمال تثقله أو تخففه. يؤتى برجل سمين كبير لا يقيم الله له وزنا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان في الحديبية ذهب ليأخذ السواك من الشجرة، فكفأته الهواء فتمايل في وتعلق في الشجرة أو تعلق بالغصن، والهواء لعبت به، فضحك الناس من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أثقل عند الله من جبل أحد. سبحان الله، حديث صحيح، نعم. فالحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملأني، سبحان الله والحمد لله تملأني، يعني الكلمتان هذه أو هذه الجملة تملأ أو تملأني، الظاهر شك من الصحابي أو من الراوي، تملأ ما بين السماء والأرض، يعني ماذا يقصد الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض؟ هنا قال معناه أنه لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، وسبب عظم فضلهما ما اشتملت عليه من التنزيه لله تبارك وتعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله. والصلاة نور، نعم لا شك فيها، صلاة يجعل أولا إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كذلك الإنسان الذي يصلي ويؤدي الصلوات يجعل الله على وجهه نورا وحيبة ولا شك فيه. والصلاة نور، وما أدري أرى كل حال في يعني هذه الأيام أرسلوا بعض المقاطع هذه، قالوا أن أحدا من هؤلاء الكفار الغرب قد أسلم لمجرد أنه كان عندهم آلة بأنه يسلطون على الإنسان، فقد يكون حوله هالة من أنواع من ألوان مختلفة حول الإنسان، فوجدوا أن يعني لا يوجد هالة في من سلط عليهم. وجد مسلما من السود جزاه الله خير فجاء به، فوجد عنده حالة قوية جدا، وقال هذه الحالة يقي الإنسان من كثير من البلايا. عجيبهم قالوا هكذا، فوجدوا حوله هالة كبيرة تدور حوله أحمر أخضر إلى آخره، فقال ماذا لماذا جاءت هذه الحالة عندك؟ قال ما أدري. قال أنت مسلم أم كافر؟ لأنه لحية عنده. قال أنا مسلم. قال ماذا تعمل؟ قال أنا أبقى دائما على الوضوء، دائما الوضوء، وأصلي الصلاة بالوضوء. فذهب يحقق هذا في ناس كثير، قال إذا أنا توضأت فهل يحصل لي؟ قال لا أدري، لأن هذا لا يحصل إلا للمؤمن، لكنه جاء وجرب على عدة أشخاص غسلهم، قالوا اغتسلوا ثم توضأوا، ثم بعد ذلك جاءوا فوجدوا حالة خفيفة، فذهب بنفسه هو ورتب نفسه على هذا المعنى فوجد حالة خفيفة، في حينه أسلم، وبعد ذلك بدأ يعني يزيد من هذا العمل حتى أسلم معه ناس كثيرون، هذا صار سبب دعوة. على كل حال لا نستبعد أن يجعل الله تبارك وتعالى نورا خاصا للصدقة والصلاة وغيرها وغيرها في وجه الإنسان، هذا هو نعم. والصلاة نور، والصدقة برهان، البرهان على إيمانه، لأن الإنسان ولا شك أنه خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لكنه يكره نفسه وينفق في سبيل الله، فهذا برهان على إيمانه. والصبر ضياء، الصبر يفتح له الطريق ويضيء له الطريق. والقرآن حجة لك وعليك، نعم لا شك فيه، إن كنت تقرأ القرآن ولا تعمل به يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أو عليك، فالقرآن حجة لك، نعم اقرأ وارتقي، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي. كذلك من قرأ القرآن ثم نام عنها أيضا فهو كما جاء في الحديث أنه من أسوأ الناس بهذا المعنى. ثم بعد ذلك أنه إذا كان حافظا للقرآن فهو حجة له يوم القيامة إن شاء الله، والقرآن يشفع له إن شاء الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فسر حديث الدارمي رحمه الله وغيره، عند الإمام أحمد أيضا هذا، قال لو جعل القرآن في يهاب ثم ألقي في النار ما احترق، قال هذا لقارئ القرآن يعني حافظ القرآن الذي يحفظ القرآن في إن شاء الله لا يدخل النار ولا يحترق النار. على كل حال والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يصبح فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها، فإما أن يكون غدوه في طاعة الله تبارك وتعالى فقد آتق نفسه إن شاء الله من عقاب الله، وإذا كان أهلكها بالبوائق فهو أهلك نفسها، فمعتقها أو موبقها، معتقها أو موبقها، نعم. فلذلك الإنسان يجب أن يكون وهو رهن عند الله تبارك وتعالى يجب أن يعتق نفسه بأداء فرائض الله تبارك وتعالى. وإن في الإنسان كل سلامة بني آدم عليه صدقة، فهذه الصدقات هي نفسه أيضا تكون إماتة الأذان الطريق وتحمل الكل عن أحد وترفع على رأسه، كل هذا سبب لأداء حق السلامة 360 من أعضاء الإنسان أو من مفاصل الإنسان. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله، إن الله اشترى منه من المؤمنين، ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أو يهلكها. نعم، اللهم وفقنا لإعتاق أنفسنا من عذاب النار. ثم قال باب حدثنا، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. ثم قال باب حدثنا الحسن بن عرفة، الحسن بن عرفة العبدي ثقة، أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش وهو الابن سليم العنسي الحمصي شامي، أحاديثه عن أهل الشام وغير أهل الشام ضعيفة، وهو يروي هنا عن ضعيف أيضا، فصار الإسناد ضعيفا. من هو شيخه؟ عبد الرحمن بن زياد بن عنام الأفريقي ضعيف. عن عبد الله بن يزيد، هذا عبد الله بن يزيد المعافري المصري، عن عبد الله بن الصحابي رضي الله عنه تابعي ثقة، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملؤه، ولا إله إلا الله ليس لها حجاب، ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه، أي تصل إلى الله تعالى. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والسبب في هذا إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين، وهنا عبد الرحمن بن زياد بن عنم غير شامي وهو ضعيف زائدا عليه، فالإسناد ضعيف. ولذلك قال الترمذي على طريقته قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، يشير إلى أنه ضعيف بهذا اللفظ وليس إسناده بالقوي. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وبعد ذلك قال حدثنا هناد، وهو هناد ابن السري له كتاب الزهد يوصف بالزهد. نعم، حدثنا هناد ابن السري الزاهد، أنه قال حدثنا أبو الأحوص، هنا أبو الأحوص سلام ابن سليم، عن أبي إسحاق وهو السبيعي أمر بن عبد الله، عن جري النهدي، جري ابن كليب الكوفي النهدي مستور أو مقبول، عن رجل من بني سليم وهو صحابي، لأنه قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، وإبهام الصحابي لا يضر في صحة الإسناد ما دام ثبت أنه قال سمعت رسول الله، عن رجل من بني سليم سمعت رسول الله، جالست رسول الله، قال لي رسول الله، قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح نصف الميزان، والحمد لله يملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. بهذا الإسناد أو بهذا اللفظ ضعيف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق، هنا أبو الأحوص سلام ابن سليم، إن كان لم يعرف أنه سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، لكن سفيان الثوري سمع منه قبل الاختلاط. سفيان الثوري ابن سعيد سمع عن أبي إسحاق قبل اختلاطه، وكذلك رواه شعبة، وشعبة كان يبعد عن المدلسين إلا ما صرحوا فيه، فبذلك أبو إسحاق إن كان أوصف بالمدلس وأوصف بالاختلاط فقد ذهبت غائلة الاختلاط برواية سفيان الثوري وبرواية التدليس برواية الشعبة عنه. لكنه ما دام مداره على جري النهدي فالإسناد ضعيف. نعم. ثم قال باب: حدثنا محمد بن حاتم وهو مضى بنا كثير المعلم أو المؤدب، وكان يقال مكتب أيضا، كان مؤدبا وفي يعلم الطلاب في الكتاتيب. قال: حدثنا علي بن ثابت، علي بن ثابت الجزري الهاشمي ثقة أو صدوق، قال: حدثني قيس بن الربيع. قيس بن الربيع هو أيضا كان صدوقا إلا أنه تغير حفظه، وكان من بني أسد، عن الأغر بن السباح، أغر بن السباح التميمي ثقة، عن خليفة بن حسين، خليفة بن حسين ابن قيس النخعي التميمي، لا التميمي، خليفة بن خليفة بن حسين بن قيس التميمي أيضا، أغر بن السباح التميمي يروي عن تميمي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، أو كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي، هكذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. هذا الإسناد أيضا ضعيف، ولذلك الترمذي قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وهذا الدعاء لم يصح بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز للإنسان ما دام هو معناه صحيح أن يأخذ من جملة أدعيته، ليس أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الأدعية التي يعني معناه صحيح. نعم. ثم قال باب: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب هو الذي مضى بنا، أنه قال: حدثنا عمار ابن محمد ابن أختي سفيان الثوري صدوق يخطي في بعض الأحيان، أنه قال: أخبرنا ليث ابن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم ابن الزنيم الكوفي وهو ضعيف ضعيف الحفظ، عن عبد الرحمن بن ثابت القرشي ثقة، أنا بأمامة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أيضا مداره على ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف بهذه الصيغة. نعم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، أو غريب بس، كل النسخ هكذا. نعم. ثم قال باب: حدثنا أبو موسى الأنصاري هو مضى بنا كثير إسحاق بن موسى الأنصاري شيخ الترمذي ثقة، أنه قال: أخبرنا معاذ ابن معاذ لقبه أو نسبته العنبري ثقة، أنا أبي كعب صاحب الحرير، كأنه كان يبيع الحرير، أنا أبي كعب وهو عبد ربه ابن عبيد الأزدي، أبو كعب عبد ربه ابن عبيد الأزدي صاحب الحرير ثقة، قال: حدثني شهر بن حوشب، شهر بن حوشب وهو إن شاء الله حديثه صحيح أو حسن وقد صححه البخاري وغيره، قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك يعني في نوبتك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أسبوعين من أصابع الله بين أسبوعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ فتلا معاذ ربنا لا تزغ، يعني تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ تلا. وفي بعض الأحيان نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو مثل هذه الآية بمناسبة ذكره الحديث. هنا تلا معاذ، من هو معاذ؟ معاذ بن معاذ الأنبري. تلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني كأنه يقول إن هذا المعنى هو الذي بينه هذا الحديث أو هذه معنى هذه الآية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك فيه أن الإنسان لا دائما ينبغي أن يخاف بين الخوف والرجاء على خاتمته. حسن الخاتمة في الحقيقة، خاتمة متى تكون حسن الخاتمة؟ ولذلك دائما يكون داعيا الله تعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا. وقد يرى ناس كثيرون يكونون في أول الأمر الاستقامة ثم بعد ذلك والله المستعان انتكاسة إلى أن يكون في حضيض الأخلاق الله المستعان. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن همار صحابة كلهم رضي الله عنهم، جاء في إن في رواية أن أنس أو من هو إن قلوب بني آدم بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا حديث حسن لأجل الشهر، وهو يعني كلهم ثقات إلا شهر بن حوشب، حديثه حسن أو صحيح إن شاء الله. وفي الباب أن عائشة أما حديث النواس فأخرجه فلان وفلان، ذكر الشارح تخريج فقط، ومن جملتها حديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد ومسلم وغيره. ثم قال باب حدثنا محمد بن حاتم المؤدب أنه قال حدثنا حكم ابن زهير، حكم ابن زهير الفزاري كان رافضيا ترك حديثه، حديثه كان يكذب الظاهر متروك النعم ما رفع كونه رافضيا. أنه قال حدثنا علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد الحضرمي ثقة، عن سليمان بن بريدة، وهو ابن بريدة بن حسيب الصحابي رضي الله عنه، سليمان بن بريدة الأسلمي من ثقات التابعين، أنا أبيه عن بريدة بن حسيب قال شكى خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أنام الليل من الأرق. الأرق هو وقت النوم لا يأتيه النوم، فهو العرق، عرق بمعنى ذهب عنه نومه، ما أنام الليل من الأرق. وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، لعله كان يفكر في الغزو أو كذا شيء كثير، هو قضى حياته في الغزوات، ما أنام الليل من الأرق. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم، يفرط أي يتعدى عليه أو يعتدي عليه، أو أن يبغي علي، بغى عليه أي يظلمه، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. فهذا الحديث الله أكبر، هذا الحديث صحيح إن شاء الله. نعم، شكى أنا يعني هذا الحديث ليس صحيحا لأجل حكم ابن زهير، كلهم ثقات إلا حكم متروك، فلذلك ماذا يسمى هذا؟ إما موضوعا أو نقول ضعيف جدا بهذا السياق. نعم، وأما في إذا تعار في الليل أي قام في الليل بعد النوم ثم رجع إلى فراشه فلينفذه ثلاث مرات ثم يقول ما هو الدعاء، تذكرون شيء؟ وعلى كل شيء قدير، ثم يسأل يا رب اغفر لي فاستجاب له، أو إذا صلى ركعتين ثم دعا استجيب له. الصحيح في هذا هكذا إن شاء الله إذا كان الإنسان يعني لم يأته النوم. نعم. وخالد بن الوليد رضي الله عنه معروف أنه كان من المجاهدين، وأقمت النساء أن يلدن كخالد. نقل عن عمر رضي الله عنه ما دخل في غزوة إلا فتح الله على يديه، لكنه بس أريد أذكر كلام بعض مشايخ الهند. كان يقول أنه قال لقد غزوت كذا من غزوات كنت أطلب الشهادة، ولكن وما في جسمي موضع إلا ضرب فيه ضربة بسيف أو رمية برمح، أو يعني ضربة رمية برمح أو تعبة طعنة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كالبعير الأجرب. سبحان الله. فقال بعض العلماء قال لماذا لم تكتب له الشهادة؟ لماذا لم يقتل؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ خالد سيف من سيوف الله، وسيف الله لا ينكسر. سبحان الله. هذا من لطائف بعض مشايخ الهند. نعم، هذا ما سمعت إلا منه. فقال سيف الله لا ينقطع ولا ينكسر، ولذلك لم تكتب له الشهادة والقتل في سبيل الله. نعم، رضي الله عنه. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف جدا، لأن فيه الراوي حكم ابن الزهير الفزاري الكوفي متروك. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي، والحكم ابن الزهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث، ويروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من غير هذا الوجه، فإذا الحديث لم يثبت. نعم. ثم قال باب حدثنا محمد بن حاتم المكتب. هذه الأحاديث عدة أحاديث كلها عن طريق شيخه محمد بن حاتم، أنه قال أخبرنا أبو بدر الشجاع ابن الوليد السكوني وهو صدوق، عن الرحيل ابن معاوية. رحيل ابن معاوية يقول أخي زهير ابن معاوية، زهير ابن معاوية، معاوية ابن حديج الكوفي، رحيل ابن معاوية ابن حديج ثقة، عن الرقاشي. الرقاشي هو يزيد ابن أبان الرقاشي. لحظة، هنا مضى بنا يزيد ابن أبان الرقاشي وهو ضعيف في حفظه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرابه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا الحديث جاء له طريق آخر عند النسائي، ويقوي أن يزيد أو الرقاشي يقوي حديث يزيد الرقاشي. فالحديث حسن لغيره. كان إذا كربه أمر فقال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كذلك في الحديث الثاني الذي عند النسائي وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كذلك لا إله إلا أنت سبحانك دعاء ذي النون، حديث الكرب من أصيب بكرب فدعا بدعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا فرج الله له. نعم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، أيضا من دعاء الكرب. نعم. وبإسناده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بمعنى ألحه إلحاه ألحه أو إلزموا وأكثروا من قولي لا يا ذا الجلال والإكرام. فأدعو الله تعالى بهذه الصفة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيكون هذا الحديث إذن فيه يعني يكون إن شاء الله حسنا لغيره. هذا الحديث الأول حسن لغيره، وهذا رواه النسائي قال أخبرنا محمد بن عيسى عن ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن أبي عن يحيى بن حسان عن أخي زهير، نعم، عن المبارك عن يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يحيى بن حسان تابع في هذا الحديث خاصة، وهو عن طريق يزيد بن معاوية الرقاشي، وهو حديث آخر شاهد عن ربيعة وإسناده صحيح. كذلك أخرجه البيهقي وأيضا في السنن الكبرى. فالأول أيضا له متابع، وهذا أيضا له متابع، وله شاهد صحيح مستقلا، فصح هذا الحديث. وهو ألذوا بياض الجلال والإكرام، ألحوا وأكثروا بياض الجلال والإكرام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس بمحفوظ. لا، الثاني قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا معمل بن إسماعيل، هذا طريق ثالث. معمل بن إسماعيل فيه سيء الحفظ، عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألذوا بياض الجلال والإكرام، فيكون متابعا أو متابعة قاصرة لحديث الرقاشي وكذلك حديث الذي سبق، وله شاهد من ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس بمحفوظ، إنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح. ومعمل غلط فيه فقال حماد عن حميد عن أنس ولا يتابع عليه. أيا كان على كل حال الحديث قد صح إن شاء الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس محفوظ، الظاهر خاصة طريق حماد بن سلمة هناك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه، لعله أشار إلى هذا الوجه الذي هو حميد عن أنس، لكنه ما دام قد توبع في أن يزيد الرقاشي وله شاهد عن عامر بن ربيعة بن عامر فهو صحيح من هذا الطريق. نعم. أما بهذا اللفظ قال هذا خطأ، ومعمل بن إسماعيل هو صدوق سيء الحفظ قد أخطأ فيه وغلط، والحديث عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل، فأخطأ فيه فجعله حماد بن سلمة عن حميد عن أنس على الدرب المعروف، فأخطأ فيه ولا يتابع على هذا الطريق من طريق حماد عن حميد عن أنس، يعني لا يوافق عليه الثقات. هنا أيضا جاءت رواية أخرى بهذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه في المسند، لا في مستدرك الحاكم من طريق رشدين قال حدثنا موسى بن حبيب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. رشدين أيضا فيه ضعف، فهذه الطرق كلها يقوي بعضها بعضا ويكون صحيحا أو حسنا لغيره إن شاء الله. ثم قال باب حدثنا الحسن بن عرفة وهو العبد ثقة الإمام قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسن، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ثقة، لكن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهنا روايته عن مكي فهي ضعيفة، عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه طاهرا بذكر الله يذكر الله تعالى، طاهرا يذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه الله إياه، أيضا ضعيف بهذا السياق، وسببه هو إسماعيل ابن عياش. ولا شك أن المطلوب للإنسان أنه يذكر الله دائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله دائما، وكان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ المعوذات وينفث على ويمسح ما استطاع من جسده 3 مرات، وكان علم عليا وفاطمة التسبيح كل هذه. ثم إذا نام ويكون آخر شيء آيات النوم وهو يذكر الله تعالى، فهذا خير كبير، لأنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وإن كان بهذا السياق لم يثبت هذا الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا أيضا عن شهر بن حوشب، أنا أبي الظبية، أنا عمرو بن عبسة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رواية أبي الظبية قال: حسن لغيري، إسناده حسن. قال الحيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الجريري وهو سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل. أبو الورد لم يعرف اسمه، إنما هو أبو الورد بن ثمامة القشيري، أبو ورد بن ثمامة القشيري، هذا مستور أو مقبول. عن اللجلاج هو لجلاج العامري الدمشقي وهو ثقة أو صدوق، عن معاذ بن جبل قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تماما. ذكره نعم صحيح، لجلاج ابن العامري الدمشقي صحابي، نعم ليس مختلف فيه، صحابي، نعم هو صحابي، نعم هو ذكر هنا الآن رأيته، لكن أنا أيضا كتبت أنه صحابي سبحان الله، وذهب عني أنه هو عارف أنه ثقة، نعم كاتبنا أنه صحابي. قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، فإذا هو الضعف يأتي من طريق أبي الورد ابن ثمامة الذي قشيري الذي لم يوثق. نعم، فساره قال أن رجلا كان يدعو: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن تمام. الله أكبر الله أكبر. إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال الصحابي رضي الله عنه: قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من تمام النعمة دخول الجنة، فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: قد استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت الله البلاء فاسأله العافية. يعني كأنه الحديث هذا ضعيف، والصبر لا شك فيه أيضا من مكارم الأخلاق. يطلب من الله تبارك وتعالى الصبر، بمعنى أنه لا يشتكي إلى غير الله تبارك وتعالى. أما الحديث فضعيف، ولا يقال إنه لا يجوز للإنسان ألا يسأل الله الصبر. نعم العافية، وإذا ابتليتم فاصبروا، قال: وإذا ابتليتم فاصبروا، فإذا ابتلي فيطلب الصبر أيضا لله عز وجل، جاز إن شاء الله. والحديث هذا ضعيف. أما أنه قال: يا ذا الجلال والإكرام، قد استجيب لك، والحديث: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام يغني عنه. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري متابعا لسفيان. إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وتحسينه على اصطلاحه لا يأتي، لأنه ضعيف ولم يجدوا له طريق آخر. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم أسئلة؟ بعد الصلاة ننصرف. أنا منصرف، أما إبراهيم أبو إبراهيم هو منصرف. شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين أن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وبين الدعاء من في الاستخارة: واكتب لي الخير حيث كان. نعم، إن الله يثبت ما يشاء، يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كان من دعاء عمر وهو في الطواف، ثبت عنه: اللهم إن كنت كتبت كتابي في الأشقياء فاجعل كتابي في السعداء. والحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فليس بينهما اختلاف إن شاء الله. نعم بارك الله. كتب وهو يقدر، إذا كان ويكون كتابته، بمعنى إذا دعا لعبده فسوف يمحو الله إن شاء الله. ما معنى المنكر عندما يقول أبو داود: هذا حديث المنكر؟ هل معناه مخالفة الضعيف للثقة؟ هذا لا خاصة الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم يجعلون الحديث المنفرد وحده، وإن كان جاء اصطلاحهم منكر يعني منفرد، وإن كان رجاله رجال الحسن أو ثقة، لكن المنكر عند الأئمة أيضا، عند أبي داود وعند الإمام أحمد أيضا، المنكر ما يكون ضعيفا مطلقا، سواء كان بالمخالفة أو بذات الراوي. فترى أن كلمة منكر، هذا الذي اصطلحوا عليه المتأخرون والناس يفرقون بين المتأخرين والمتقدمين، ليس بصحيح. إنما في قول المتقدمين جاء المنكر بمعنى ضعيف يخالف أو يخالف، كذلك المنكر بمعنى المنفرد، فاصطلحوا على هذا وبسطوا الاصطلاحات الأخرى أيضا. فلا يقال إن المتقدمين كلهم كانوا يجعلون كل منفرد منكر. نعم، فلا مشاحة في الاصطلاح. ما المقصود بقول الترمذي: حدثنا حسن؟ حديث حسن صحيح. أنت ما درست الاصطلاح الظاهر، لو درست بارك الله في كتاب نزهة النظر الترمذي ابن حجر رحمه الله وضع، قال: إذا قال حسن صحيح، إذا قال حسن وحده فهو له اصطلاح. قال: إنما أردنا به ما يكون في إسناده، من لا يكون في إسناده متهم وروي من غير وجه. متهم يعني ضعيف، يكون ليس متهم بالكذب، كذب، فيتقوى من غير وجه فيكون حسنا معمولا به، أما إذا قال حسن صحيح فيكون إما يكون قال ما هو غريب أيضا، إذا قال حسن صحيح غريب فمعناه حسن عند قوم وصحيح، لأن الرواة في بعضهم بعضهم يوثقه مطلقا فيجر حديثه صحيح، وبعضهم ينزله شيئا من الثقة إلى قبول روايته صدوق، فحسن أو صحيح. أو إذا كان له طريقان أو ثلاثة، طريق حسن وطريق صحيح، فيكون معناه حسن وصحيح، حسن ببعض الأسانيد وصحيح ببعض الأسانيد. والمقصود بقول المحدثين عند ترجمة بعض الرواة من السادسة والسابعة، هذا يعني أنت أقرب شيء إن شاء الله تقريب التهذيب تنظر فيه، الأولى الصحابة، التابعين الثانية، والأتباع التابعين الثالثة، وهكذا العاشرة شيوخ البخاري وغيره. السلام عليكم.